نبدأ بسورة الطور. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله نزلت في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنها لم تنزل للفصل بينها وبين سورة الأنفال، ولهذا لم تكتب في المصحف، وليست من السورة التي افتتحت بها، فهي ليست من الفاتحة، خلافا لما نشاهده في المصاحف أنه كتبت أو أنها حسبت من الفاتحة باعتبار الترقيم. والصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول آية في سورة الفاتحة هي قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ويدل لهذا السنة القولية والعملية. أما القولية فما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما السنة العملية فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاة الليل لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالفاتحة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو القول الراجح. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود. هذه أشياء أقسم الله بها. الأول الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء، ولكن في هذا الظاهر نظر، لأن حراء كل ما عليه منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كلمه جبريل مرسلا من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل. وأيضا حراء داخل الحرم المكي، لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره، وبقعة الحرم أفضل البقاع. ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال إلا جبل حراء. وكتاب مسطور في رق منشور، الكتاب المسطور في الرق اختلف به العلماء، وهذا الخلاف ينبني على كلمة رق. هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك، أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء، منها اللوح المحفوظ، ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة، ومنها القرآن الكريم، ومنها التوراة، فيشمل عدة كتب. إذا قلنا إن الرق هو كل ما إيش؟ كل ما يكتب فيه. وإذا قلنا إن الرق هو الورق وشبهه مما يكتب فيه عادة، فاللوح المحفوظ ليس معنا لا يصفها، وإنما المراد به إما التوراة وإما القرآن. فالذين قالوا إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور، والطور هو الذي كل ما منه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان الكتاب المسطور هو التوراة الذي جاء بها موسى. ومن قال إن المراد به القرآن الكريم رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى، والكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء إليها بذكر الطور، وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور إيش؟ القرآن الكريم في رق منشور. الرق هو ما يكتب فيه من جلد ونحوه، وقيل كل ما يكتب عليه حتى الحجر يعني كانوا بالأول يكتبون القرآن بالحجار وعلى ظهور العظام وعلى عصب النخل لأن الورق ليس موجودا بكثرة. وقول منشور صفة للكتاب ويحتمل أن تكون صفة لرب والمعنى واحد. والمراد بالمنشور يعني المفرغ الذي يكون بأيدي كل قارئ. وهذا يصدق تماما على إيش؟ على القرآن الكريم، فإنه ولله الحمد بين يدي كل قارئ، حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه. والبيت المعمور هذا هو ثالث ما أقسم الله به في هذه الآيات، وهو بيت في السماء السابعة يقال له الطراح أو الصراح لعلوه. هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه. فأخبروني بناء على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيه من الله، من يحصي الأيام؟ ثم من يحصي 70,000 كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون إليه؟ وقيل إن المراد بالبيت المعمور بيت الله في الأرض وهو الكعبة، لأنه معمور بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا؟ نحن نحب أن نذكر قاعدة في التفسير، وهي أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما منافات وجب أن تحمل على كل منهما، لأن المتكلم بها وهو الله جل وعلا عالم بما تحتمله من المعاني. وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني، يعني المعاني الصحيحة هي المعاني الباطلة. فلننظر الآن، هل هناك منافات بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت المعمور في السماء؟ الذي يظهر أن لا منافات، لأن كلا البيتين معظم، ذاك معظم في أهل السماء وهذا معظم في أهل الأرض، ولا مانع. فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا، إلا إذا وجد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء. والسقف المرفوع، أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء، قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسماء سقف والسماء مرفوعة. إذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسماه الله سقفا لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع الجوانب كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب. وإنما أقسم الله تعالى السماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر وإحكام وإتقان. قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأخبر أنه ليس في السماء من فروج، ليس فيها تشقق، ليس فيها عيب، ليس فيها تصدع، لا تبلى على طول المدة، فهي جديرة بأن يقسم الله بها. والبحر المستور، كلمة البحر قيل إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن عز وجل كما قال تعالى وكان عرشه على الماء. وقيل المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول. والصحيح أن المراد به بحر الأرض لأن أل في البحر للعهد، العهد الذهني يعني البحر المعهود الذي تعرفونه. فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماء وأمواج وغير هذا مما نعلم وما لا نعلم. ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله المستور. المستور يعني الممنوع، ومنه سجر الكلب، يعني في اللغة ما المعنى هنا، اللغة يقال سجرت الكلب يعني ربطت حتى لا يهرب. البحر مستور ممنوع بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. إننا نعلم جميعا أن الأرض كروية، هذا البحر لو نظرنا إليه مفترض الطبيعة لكان يفير على الأرض، لأنه ما في جدران تمنع، ما في جدران، والأرض كروية مثل الكرة. فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة لقلنا لا بد أن يفيض على الأرض ويغرقها، ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه وتعالى، فهو مستور أي ممنوع من أن يفيض على الأرض ويغرق أهلها. وهذه آية من آيات الله، صب فوق كرة من الكرات، صب فوقها ماء أن يغمره يمينا وشمالا، لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الحكمة، أحيانا تأتي أيام المد والجزر، نفس البحر يمتد امتدادا عظيما بعدة أمتار وربما أميال ثم ينحسر، من الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتدا حتى يغرق الأرض، ومن الذي رده؟ هو الله. ولهذا كان هذا البحر جديرا بأن يقسم الله به.
من فضلك اقلب الشيء.
قال إنه ما من شيء على البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر، بل أزيد، لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل حوالي 70%، كبير جدا، ففيه من الأشياء ما ليس في البر، يعني فيه إنسان، سمكة على شكل إنسان، فيه على شكل ذئب، على شكل طبع، على شكل حية، على شكل عقرب، فيه أشياء ما تجد، يعني ما نرى لها نظيرا في البر. هذه من آيات الله عز وجل. والبحر المستور، إذن أعظم آية في البحر هو أنه مستور، أي إيش؟ أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها. وقيل المراد بالمستور الذي سيسجر، الذي سيسجر أي يوقد، كما قال الله تعالى وإذا البحار سجرت أي أوقدت. فهذان قولان، البحر المستور يعني الأول، قول الأول الممنوع، البحر المستور الذي سيسجر أي يوقد، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه جمرة أو مر على جمرة لأطفأها، يوم القيامة يكون نارا، يسجر هذا الماء ويكون نارا. هذا من آيات الله عز وجل. هذان قولان، القول الأول المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض ويغرق أهلها، المستور الذي سيسجر أي يوقد وذلك يوم القيامة. هل يمكن أن نقول إن المراد به المعنيان يعني جميعا؟ نعم، لأنه لا منافاة، لا منافاة بين هذا وهذا، فكلاهما من آيات الله عز وجل، كلاهما من آيات الله عز وجل. يعني أنه سواء قلنا المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض أو المستور الذي سيستر أن يوقد، فكل ذلك من آيات الله. إن عذاب ربك لواقع، هذا هو جواب القسم. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين بل بثلاثة، القسم المتعدد خمسة اقسامات، واللام في قوله لواقع، وإن في قوله إن عذاب ربك. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، بقسم بخمسة أشياء، وإذا كان قسما بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها خمس مرات، والثاني بإن، والثالث بالله. إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد أن يقع عذاب الله الذي وعد به. هذه والله جملة عظيمة مؤثرة، لكنها لا تؤثر إلا على قلب اللين كلين الزبد أو أشد، أما القلب القاسي فلا يهتم بها، تمر عليها وعليه وكأنها ثلج. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعافى، يمرض من شدة ما يقع عليه على قلبه من التأثر حتى يعافى. إذا كان واقع وليس له دافع، أليس الجدير بنا أن نخاف؟ فلا والله، هذا هو الجدير. وقوله إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد أن يقع. ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر، قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ضم الآية هذه إلى الآية التي في الطور، تجد أن قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع على من؟ على الكافرين. فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع، لا أحد يتبعه، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، ولهذا لا تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمؤمن فإن الأصل أنه واقع، كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع، قد يرفع بفضل من الله عز وجل، قد يرفع بالشفاعة، قد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة. ألم تر أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فيرتفع عن العذاب؟ وعلى هذا نقول عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة ولا دافع له، أما على عصاة المؤمنين فإن الأصل عجيب يا جماعة، الأصل الوقوع، ما الذي يمنع؟ وقد أنذر الله العباد وخوفهم وبين لهم، لكن مع ذلك قد يرتفع، قد يرتفع بأسباب متعددة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ما نافية، ودافع مبتدأ مؤخر دخلت عليها من الزائدة للتوكيد، يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع عذاب الله عز وجل أبدا، لا يمنعه ولا يرفع، لأن دافع هنا يا أخوانا دافع تشمل المنع والرفع، تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع، لا أحد يدفع عذاب الله، لا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل، وإنما ذلك إلى الله وحده. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. هذه الجملة بل هذه المفردة يوم تمور السماء متعلقة بقوله إن عذاب ربك لواقع، يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. قوله يوم تمور السماء مورا، قد يظن الظان أن المصدر هنا مورا لمجرد التوكيد، ولكنه ليس كذلك، بل هو لبيان تعظيم هذا المور. والمور بمعنى الاضطراب، يعني أن السماء تضطرب وتشقق وتتفتح وتختلف عما هي اليوم عليه، كما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه، أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن. وتسير الجبال سيرا، أي تسير سيرا عظيما، وذلك أن الجبال تكون هباء منثورا وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيرا عظيما هائلا لشدة هول ذلك اليوم. وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فإن هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى، فيكون قوله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يعني يوم القيامة ولا شك. ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرف الكلمة عن مواضعه وقال على الله ما لا يعلم. وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين، لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، فلا بد أن يكون هناك دليل إما من القرآن نفسه وإما من السنة وإما من تفسير الصحابة. أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والمهم أن هذا التفسير أعني أن قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يراد به في الدنيا تفسير باطل لا يجوز الاعتماد عليه ولا المعول عليه. أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخر، إما بحسب الواقع وإما بالقرآن وإما بالسنة، ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعاً لكنه لا يدل عليه اللفظ لأن هذا أمر خطير جدا. قال الله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة وعيد وتهديد، وإن كان قد روي أنها واد في جهنم لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبين لله ورسله، الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته، فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على بال. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في الدنيا في خوض، أي في كلام باطل، يلعبون أي لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد، وإنما أعمالهم كلها لعب ولغو، ولذلك تجد أعمارهم ليس بها بركة، تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه متعلقة بما سبق أيضا، ويدعون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعا، لأنهم والعياذ بالله تمثل لهم النار كأنها سراب، أي كأنها حوض نهر، وهم على أشد ما يكون من العطش، فيذهبون إليها سراعا يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش، فإذا بلغوها وإذا هي النار والعياذ بالله، فكأنهم والله أعلم يتوقفون لئلا يتساقطوا فيها، فيدعون إليها دعا، أي يدفعون بعنف وشدة فيتساقطون فيها. أجارنا الله وإياكم من ذلك. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار، يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا يقولون لا بعث ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، فيقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. في الدنيا يكذبون بها ويقولون لا نار ولا بعث ولا جزاء، فيوبخون على هذا الإنكار يوم القيامة. وما أشد حسرتهم إذا وبخوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه، ولكنهم الآن لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن حتى لو ردوا إلى الدنيا عادوا وكذبوا فلن يستقيموا على أمر الله، لكن يقولون هذا تمنيا، ويقول العوام: التمني رأس مال المفاليس. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني أفهذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا، حيث يقولون إنما جاءت به الرسل سحر، ويصفون الرسول بأنه ساحر، فيقال: أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني لا تبصرون بعين البصيرة، بل أنتم عمي عن الحق والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها أي احترقوا بها. والأمر هنا للإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكم بهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم والعياذ بالله وتهينهم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم، ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكم سواء صبرتم أم لم تصبروا، مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون إلا ما عملتموه، فلم تظلموا شيئا. ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: إن المتقين في جنات ونعيم. هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، وأشرح لكم التوكيد. إذا قلت مثلا: العلم نافع، هذه جملة خبرية خالية من التوكيد. فإذا قلت: إن العلم نافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكد واحد وهو إن. فإذا قلت: إن العلم لنافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين إن واللام. فإذا قلت والله إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم وإن واللام. والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل عند العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد لأنه أصدق القول. فالرب عز وجل إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد لأن خبر الله صدق. لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم. هنا أكد الله عز وجل هذه الجملة إن المتقين في جنات ونعيم. بماذا؟ بإن، يعني بمؤكد واحد، إن المتقين في جنات ونعيم. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، هذه هي التقوى. إذن التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله نقول هو متقي بصلاته، والذي يدع الزنا نقول هو متقي بترك الزنا. وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله، فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل. هؤلاء المتقون يقول الله عز وجل في جنات ونعيم، وجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن قلنا التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا، أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن، وذلك في القبر. إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فأجاب بالصواب فإنه يفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد البصر. إذن جنات جمع إيش؟ وهي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة، وجمعها لأنها أنواع. ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. إذن هذه أربعة. تختلف هذه الجنان الأربع بما جاء في وصفهما في سورة الرحمن. يقول عز وجل في جنات ونعيم، نعيم أي نعيم البدن ونعيم القلب، فهم في سرور دائم، وهم في صحة دائمة، وهم في حياة دائمة، فجميع أنواع النعيم كاملة لهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم. فاكهين، الفاكه هو المسرور، كما في قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي مسرورين. بما آتاهم ربهم أي بما أعطاهم ربهم من النعيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فحصلوا على السلامة من الشرور في وقاية الجحيم، وعلى تمام السرور في جنات النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا نعربها على أن إيش؟ على أن فعل أمر. وهل هذا الأمر تكليف أو تكريم؟ تكريم، فالأمر هنا للتكريم، أي يقال لهم كلوا واشربوا، كلوا من كل ما في الجنة من النعيم، وفيها من كل فاكهة زوجان، وفيها فاكهة ونخل ورمان، وفيها من كل النعيم، واشربوا مما فيها من الأنهار. وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى أربعة في سورة القتال، من يقرأ علينا؟ فيها أنهار، أنهار من ماء غير آسن، معنى غير آسن أو غير متغير. المياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة لا بد أن تتغير فتكون آسنة. ماء الجنة لا يتغير غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن في الدنيا إذا أبقى يتغير ويفسد، لكن في الآخرة لا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا فيه رائحة كريهة، ثم فيه أنه يقلب العاقل إلى إيش؟ إلى مجنون، فيه أيضا الصداع، فيه خراب المعدة، لكن في الجنة لا. أنهار من خمر لذة للشاربين، وقد قال الله تعالى في سورة الصافات: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الهني هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة ولا تبعة من تجاوز أو إسراف. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية وليست الباء للعوض. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، وهنا قال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل. فقال بعض العلماء: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله مع أن الله يقول بما كنتم تعملون؟ والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية. فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله فالمعنى السببية، وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية. أضرب لك مثلا يبين هذا: بعتك الثوب بدرهم، الباء للبدلية، لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب، هذا للبدلية. وإذا قلت أدبت الولد بعبثه، هذه للسببية. إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى لو حسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله، نعمة واحدة. النفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب وبدون مشقة. وكم ينفس الإنسان في الدقيقة؟ كثيرا كثيرا. لو أننا حسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، أليس كذلك؟ ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس، لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله. لذلك نقول إن الباء في قول بما كنتم تعملون للسببية وليست للبدلية. وفي قول بما كنتم تعملون شمول لكل العمل، الجوارح والقلب واللسان. الجوارح كالأفعال كالركوع والسجود، والأقوال كالأذكار، والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك، فكل هذه تسمى أعمالا. ثم قال الله تعالى: متكئين على سرر مصفوفة. متكئين هذه حال، يعني حال كونهم متكئين، والمتكئ تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح وطمأنينة، لأن الاتكاء يدل على ذلك. والسرر جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تأييات الجالس عليها. مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض، يصفها الخدم والولدان. وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بحور عين، والحور جمع حوراء والعين جمع عيناء، والأصل الحور والبياض، وأما العيناء فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية الصغار، فيقول الله عز وجل: ألحقنا بهم ذريتهم، أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهم. أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم. هذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء، ولهذا قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم أي نقصناهم، يعني أن ذريتهم تلحق بهم، ولا يقال أخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجة الذرية، بل يقول: وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. هذه قاعدة عامة في جميع العاملين، أن كل واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء. أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمدهم الله تعالى، أعطاهم عطاء مستمرا على إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات، ولحم مما يشتهون أي مما يشتهونه ويستلذونه. وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير، وهو أشهى ما يكون من اللحم وأبرأه وأمرأه. يتنازعون فيها كأسا، أي أن أهل الجنة يتنازعون، ينازع بعضهم بعضا على سبيل المداعبة وعلى سبيل الأنس والإشراح، كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. والمراد بها كأس الخمر، ومعنى لا لغو فيها ولا تأثيم أنه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا يحصل به السكر والهريان، ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثيم، أي لا يلغو بعضهم على بعض ولا يتكلمون بالهريان ولا يعتدي بعضهم على بعض. ويطوف عليهم، أي يتردد عليهم، أي على أهل الجنة وهم على سرورهم متكئين، ولدان مخلدون، يطوف عليهم غلمان لهم، أي غلمان مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة، كأنهم أي الغلمان لؤلؤ مكنون، أي محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده. يقول الله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني صار بعضهم يسائل بعضا لكنه على وجه الأدب، يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه، فلا يصعر خده له ولا يستدبره، بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة. قالوا، أي قال بعضهم لبعض: إنا كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من، أي أنعم علينا بنعمة عظيمة، ووقانا عذاب السموم، أي عذاب النار. إنا كنا من قبل، أي قبل أن نصل إلى هذه، إلى هذا المقر، وذلك في الدنيا، ندعوه، أي نعبده ونسأله، لأن الدعاء يطلق على معنيين: على العبادة وعلى السؤال. فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما دعاء بمعنى السؤال ففي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقولهم إنا كنا من قبل ندعوه يشمل دعاء العبادة كالصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا دعاء وإن كان هو عبادة. لكن لو سأل العابد لماذا تعبد الله لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه، فيكون هذا لهذه العبادة بمعنى الدعاء. كذلك ندعوه دعاء مسألة، لا يسألون غير الله ولا يلجؤون إلا إلى الله، لأنهم يعلمون أنهم مفتقرون إليه وأنه هو القادر على كل شيء. إنه هو البر الرحيم، البر بمعنى الواسع الإحسان والرحمة، ومن ذلك البرية للمكان الخالي من الأبرية، المعنى أنه جل وعلا واسع العطاء والإحسان والجود. الرحيم أي ذو الرحمة البالغة، يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى. في هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة، وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة، لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر، إذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين، وهكذا حتى يكون الإنسان قارئ القرآن بين الخوف والرجاء. إن قرأ آيات النعيم رجع، إن قرأ آيات العذاب خاف، فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات الناجين من الدركات، إنه على كل شيء قدير. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر، والمذكر محذوف، والتقدير ذكر الناس، أو إن شئت فقول ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون. قال الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك من الوحي، لست بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة، يكون للإنسان رأي من الجن يصحبه ويخدمه، ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن، فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض، لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصها، فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيما في قومه لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع. فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه وقالوا إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع، ولأن الكهان أيضا يأتون بكلام مسجوع، يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن، والقرآن كما تعلمون آيات مفصلة أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغة الذي قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. المهم أنهم يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه كاهن، فنفى الله ذلك. ثم قالوا إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، كذبهم الله، قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء، الباء الزائدة إعرابا المفيدة معنى بكاهن، أصلها فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونا، لكن زيدت الباء توكيدا للنفي. ثم قال الله تعالى أن يقول نشاء، يعني بل أيقولون، وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة، يعني لا عاطفة، لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، فهنا منقطعة، والتقدير بل أيقولون شاعر، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليه. وقوله أم يقولون شاعر، الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعوره أحيانا حكما، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فيقول محمد شاعر نتربص به، أي ننتظر به ريب المنون، أي حوادث الدهر وقوارعه، فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر. انظروا العياذ بالله كيف يترقبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره. وقول ريب المنون، قيل إن المنون هو الدهر، وقيل إن المنون هو الموت، وهما متلازمان، والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة. أم يقول أنا شاعر نتربص به ريب المنون، قل في جوابهم تربصوا، والأمر هنا للتهديد والتحدي أيضا، تربصوا، تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون، وانظروا هل يموت وتموت دعوته، أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم. إذن تربصوا، نقول هذا فعل الأمر ليش؟ للتحدي والتهديد أيضا، تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني فأنا منتظر أيضا، انتظروا أنتم وأنا أنتظر، لمن تكون العاقبة. وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم، أم هنا نقول إنها منقطعة، وأم المنقطعة تقدر بإيش؟ ببل والهمزة، ببل والهمزة، المعنى بل أتأمرهم، وهذا انتقال من الأول إلى الثاني. أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا، فيقولون إنه مجنون، إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب بل هم قوم طاغون، أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا. وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا. ولهذا قال بل هم قوم طاغون، أي معتدون ظالمون. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي طغى الماء يعني إيه؟ يعني زاد وارتفع عن عادته، حملناكم في الجارية. بل هم قوم طاغون أن يقولوا تقولا، هذا أيضا إطراب آخر، وأم هنا بمعنى منقطعة بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل أيقولون تقوله، أيقولون تقوله أي اختلقه وكذب به. يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده، وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يعني بل هم لا يؤمنون، ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوله بشر، لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام. ثم تحداه فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إذا كنت أنت تقولت فأنت مثلهم بشر، تكلم كما يتكلمون وتخطب كما يخطبون وتقول كما يقولون، فإذا كنت متقولا له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله، لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله فهاتوا مثله. فليأتوا، واللام هنا للأمر والمقصود به إيش؟ التحدي والتعجيز. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذا غاية التحدي، عجر، ما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة، لكن عجر. فماذا يدل عجزهم عليه؟ يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام الله عز وجل. ولهذا قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله، ما استطاعوا. فدل ذلك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتقوله ولن يستطيع أن يأتي بمثله. وفي قوله فليأتوا بحديث مثله كلمة حديث نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، لكن جاء في آية أخرى أن الله قال قل فأتوا بسورة مثله، أم يكون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى ولو تعاونوا. نعم، ولو تعاونوا. ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبين الآن بطلان قولهم إنه تقوله، لماذا؟ أن الله تحداهم أن يأتوا بمثله ولكن عجزوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنك تقولته، يعني إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليأتوا بحديث مثله. ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم نقول فيها ما سبق بمعنى بل والهمزة، بل أخلق من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون؟ والجواب لا، لا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون. أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث، كل محدث لا بد له من محدث، هذه قاعدة اتفق عليها العقلاء. فإذا كان كل حادث لا بد له من محدث نظرنا في أنفسنا نحن حادثون، أليس كذلك؟ قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الواحد منا الذي له 20 سنة هو قبل 22 سنة ليس شيئا مذكورا، ليس شيئا مذكورا ولا يعرف ولا يدرى عنه. إذن نحن حادثون، كل حادث إخواني لابد له من محدث. فهل أنتم خلقتم من غير محدث؟ الجواب لا، هذا جواب عقلي لا ينكر. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب لا ولا نعم؟ لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ ما يمكن. فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم، تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجاده. من؟ الله عز وجل. لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي، لا يستطيع أحد من ذلك أن يقول هذا. فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى. وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون، فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق وحده. هذه الآية سمعها جبير بن مطعم، وكان قد قدم على المدينة وهو مشرك، قدم على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفداء لأسرى بدر. أظن لا يخفى كثيرا منكم أن بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحمد لله، ونصره نصر لنا. قتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا وجاءوا بهم إلى المدينة، وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، ومنهم من فداه بمال، ومنهم من فداه بأسير إن كان هناك أسير لا أدري، ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة. جبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر، لأنه من صميم قريش والأسرى أيضا من قريش. ويظهر لي والله أعلم أن جبيرا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يعني تعرفون قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وهم متقلد السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد، فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه. هذا الإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه، قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى. من هم النتنى؟ الأسرى، ووصفهم بأنهم نتنى لأن المشركين نجس، والنتن هو الرائحة الكريهة. في هؤلاء النتنى لا تركتهم له. جبير ابنه، فلعله والله أعلم لعله سمع بهذه المقالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فداء الأسرى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور. لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قال جبير كاد قلبي يطير، لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. قال ووقر الإيمان في قلبي، يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي. سبحان الله، انظر تأثير القرآن الكريم، مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يطير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب بكل سهولة لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين، كلها حجة قطعية تدمغ كل كلام. يعني إذا قال نعم وله خالق، له خالق خلق، قلنا إذن لماذا لا تعبد؟ لأنك عبد الله مملوك له. أم خلق السماوات والأرض، انتقل من الأدنى إلى الأعلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فانتقل من الأدنى إلى الأعلى. أم خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا، يعني أن هنا مثل سابقاته، بل أخلق السماوات والأرض؟ والجواب لا، حتى هم يقولون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، يقولون بهذا، لكن مع ذلك ما يعترفون بالرسالة. ولهذا قال بل لا يوقنون، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السماوات والأرض أن الذي خلقهم هو الله، لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته. هذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله بها قريشا، كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم. ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.